الحديث دليل على رد قول من يقول إن أول واجب على الإنسان المعرفة قبل أن يعتقد، أي أننا ندعو الناس أولاً إلى أن يعرفوا ويتعلموا ثم بعد ذلك يعتقدون. وأفسد منه قول من يقول إن أول واجب على الإنسان الشك، أن يشك أولاً ثم ينظر في الآيات من أجل أن يدفع هذا الشك. وهذا القول من أبطل الأقوال، بل هو أبطل قول سمعته، لأن الذي يلقي نفسه في الطين ليتعود كيف يخرج من الطين، هل يأمن أن يركس في الطين أو لا يأمن؟ لا يأمن. ربما يقول لهذا للرجل قلنا شك أولا ثم يشك، وبعدين ما يستطيع يصل إلى اليقين، يبقى شاكا. فنسأل الله العافية من هذه الأقوال. وسبب هذه الأقوال هو انحراف الفطرة والطبيعة عند هؤلاء، فيظنون أن الناس مثلهم. والناس في الحقيقة مجبولون على الفطرة. لا يحتاج أن نقول انظروا من خلق السماوات والأرض، لأن هذا أمر معلوم فطريا، بل نقول وحدوا من خلق السماوات والأرض واعبدوه وحده. نعم، لو احتاج الإنسان إلى نظر فإننا نخبره، مثل أن يكون شخص نشأ في بلاد شيوعية لا يعرفون ربا ولا إلها وإنما هم كالأنعام، فهؤلاء قد نحتاج إلى أن نعرفهم بالله أولا ثم ندعوهم إلى التوحيد ثانيا. لكن مثل أهل الكتاب يحتاجون إلى تعريف الله أو لا يحتاجون؟ لا يحتاجون، لأنهم عندهم علم بالله، يعرفون الله عز وجل، بل يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم. فصار أول ما ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل قبل المعرفة، لأن هذا أمر فطري، إلا إذا كان إنسان منغمسا في قوم أفسدوا فطرته، فحينئذ نعرفه بالله أولا ثم ندعوه إلى توحيد الله. أما القول بأن الواجب الشك أولا ثم المعرفة ثانيا ثم العقيدة ثالثا، فهذا قول من أبطل الأقوال، بل هو أبطل قول سمعته. طيب، وفي الحديث قوله فإذا عرفوا ذلك. استدل بعض الناس أن أول شيء هو المعرفة لقوله فإذا عرفوا ذلك، لكن ذكرنا لكم آنفا أن الحديث روي بألفاظ متعددة، وأوفى هذه الألفاظ وقوله اللفظ الثاني فإن أطاعوك لذلك، هذا اللفظ الذي سيق فيه الحديث سياقا تاما. وعلى هذا فيكون هذا الحديث، هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا، منقولا بالمعنى، على أن قوله إذا عرفوا ذلك لا يتعين أن يكون المراد به إذا عرفوا الله، بل المراد إذا عرفوا ذلك أي عرفوا أن الله إله واحد، أي عرفوا التوحيد وأقروا به وانقادوا له، فأخبرهم أن الله اعترض عليهم إلى آخره، وهذا لا يحتاج إلى شرح لأنه معروف وقد سبق. وفي قوله في الحديث زكاة في أموالهم، تدل هذه اللفظة تدل على أن الزكاة واجبة في المال، وهو كذلك. ولهذا لا يشترط لوجوبها على القول الراجح أن يكون مالك المال مكلفا أي بالغا عاقلا، فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون. وقوله من غنيهم فتردوا على فقيرهم، المراد بالغني هنا من يملك نصابا زكويا، هذا الغني من يملك نصابا زكويا. أما من يملك العقار ولو كثر فإنه ليس غنيا بالنسبة لوجوب الزكاة عليه، لأن العقارات على القول الراجح لا تجب فيها الزكاة. وفي الحديث أيضا على فقيرهم دليل على أن الصدقة توزع على مستحقيها توزيع أفراد لا توزيع جميع. فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لبيان جنس المستحقين، وليس المراد أن نستوعب هذه الأصناف بالزكاة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله مع وجود هذا النص، فقال بعضهم لا بد أن نقسم الزكاة 8 أقسام لكل واحد من أصناف 8 قسم، وقال آخرون زيادة على ذلك بل ما جاء بلفظ الجمع من هذه الأصناف وجب أن نعطي 3 منهم، وعلى هذا فيكون الواجب أن نعطي 3 فقراء و3 مساكين و3 عامين عليها و3 غارمين، نعم، و3 رقاب، ايش بعد؟ و3 مؤلفة قلوبه في سبيل الله وابن السبيل، هذه مفردة تصدق بالواحد، ولكن القول الراجح أن المراد بيان المستحقين لا وجوب الصرف في الجميع بدليل هذا الحديث في قرائن. والحديث له فوائد سبق الكلام عليه، لكن الذي يختص بهذا الباب قوله إلى أن يوحدوا الله. نعم. 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 إيه نعم صحيح. يعني لو قال قائل إن الخطاب لا يوجه إلى المكلف أصلا، لو قال قائل لكان هذا وجه قوي، لكنه لما قال في أموالهم وقال في الآية خذ من أموالهم صدقة دل على أن الزكاة مركزة في المال. نعم.